أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا غفر الله لكم. على محبة أهل البيت. الثالثة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا، فألحانا يا مزجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. بويا إن عسعس الليل ورايا، ويا بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. وتنثني وتنثني تارة تدعو عشيرتها، يا من شيبة الحمد أشياخا وشؤايا، يا أبانا يا أبا قلهم قوموا قوموا سراعا من الأجداث، وانتشروا يا واستنقذوا يا من يد البلوى بقايا. يا نابا
ويلي هذا حسين بلا غسل ولا كفن يا عار تجول عليه الخيل وما يا يد انا يا وليه الدمع على ابن امي والشاله والشاله يا وخلص صبر قلبي ولا تنبيه والشاله 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 على المحد لفلنا عشاء والشاله يا قبل لا ترض صدر علوه يا يا جمعي يا
لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الآية القرآنية تناولت مسألة طالما تناول أو تعرض إليها القرآن الكريم في موارد متعددة. المسألة اللي تتكلم عنها الآية القرآنية هي قضية البلاء والابتلاء في هذه النشأة في الحياة الدنيا. آيات البلاء أيها الأحبة آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم تعرض لهذه الآيات يعني لهذا الموضوع في موارد متعددة لمسألة مهمة، أنك أيها الإنسان لابد أن تبتلى في الحياة الدنيا. من هنا الحديث كثير حينما نتحدث عن البلاء، كثير هو الحديث عن البلاء، الحديث مطروق، ولكن سأتعرض إلى قضايا مهمة قبل الدخول في تفاصيله. أولا، البلاء قضية حتمية. شنو يعني قضية حتمية؟ يعني لا يستثنى منها أحد أبدا، لا النبي يستثنى من البلاء ولا الوصي يستثنى من البلاء ولا الإنسان العابد المؤمن الزاهد الخير الطيب ولا الكافر ولا المنافق. كل إنسان في الحياة الدنيا لابد أن يبتلى، لا علاقة لها بعقيدة الفرد، لا علاقة لها بهذا الإنسان ما هو دينه ما هي عقيدته. نعم، يكون البلاء أشد بالنسبة للمؤمن لأسباب نتعرف عليها، لكن أصل البلاء موجود لولا هو موجود. فحتمية البلاء في الحياة الدنيا هي أشبه بحتمية الموت في الحياة الدنيا أيضا، كما أن الناس جميعا يموتون ولا يبقى أحد، كذلك أن كل إنسان في نشأته في تكليفه لابد أن يبتلى بغض النظر عن عقيدته عن قوميته عن جنسه، بغض النظر عن هذه المسميات الأخرى، إنما الإنسان يبتلى، لابد أن يبتلى، وراح نبين لماذا هنا يبتلى، لماذا المؤمن يبتلى غير المؤمن يبتلى. النقطة الأولى، إذن البلاء شامل وعام ولا يستثنى منه أحد، هذا أولا. الشيء الثاني، أنه سبب البلاء بالنسبة لنا مجهول، ما نعرفه، ما نعرف لماذا الله سبحانه وتعالى يبتلينا، لماذا يبتليني ويبتليك ويبتلي زيد ويبتلي عمر، لماذا؟ هاي القضية لا إحنا حسب المقاييس الدنيوية المادية إذا نريد نحسب هذه القضية نقول ليش، دائما فلان فقير ليش، أنا فقير ليش، أنا مريض ليش، دائما نتساءل عن السبب. العلة
مكنونة ما نعرف العلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء فيه مصلحة لهذا الإنسان، أحيانا يعرفها، مرة يعرفها، مرة ما يعرفها. لهذا القرآن الكريم يقول كتب، هسه مو بس هاي القضية، يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال نوع من أنواع البلاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ماذا؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالنتيجة أن العلم الإلهي أنه أنا أكره القتال أحب الراحة، أو أنا أحب القتال أكره الراحة، بس أنا ما أعرف مصلحتي وين، بالقتال لو مو بالقتال، بهذا الفعل الفلاني لو مو بهذا الفعل الفلاني. حسب الظاهر أنا القتال فيه دم، فيه موت، لكن القرآن الكريم يقول لا، ربما يكون في هذا الفعل، نفس هذا الفعل، خير لك أيها الإنسان، ولكنك لا تدرك، ما تعرف هذا الشيء. إذن القضية الثانية، النقطة الثانية قبل أن نرجع إلى الآية القرآنية، أن سبب البلاء بالنسبة للإنسان مجهول، بالنسبة للفرد مجهول. النقطة الثالثة، وهذه من رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لم يكتب البلاء ولم يكتب حتمية البلاء ولم مثلا يخفي علة البلاء بالنسبة للمبتلى فقط، وإنما أعطانا مفاتيح النصر في هذا البلاء. القرآن ما يعني لم يترك الموضوع هكذا، يقول لك مثلا ابتلاء وخلص كل إنسان يبتلى، لا، خلى مفاتيح الابتلاء بيدك، مفاتيح النجاح من هذا الاختبار بيدك أيها الإنسان، وهو الصبر. قال الصبر. لهذا القرآن الكريم بعد أن ما يذكر، بعد أن يذكر بعض الأمور التي يبتلى بها، يقول وبشر الصابرين، بعد أن يذكر عدة أمور، ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. يجي هنا مضمون الآية يقول بشر الصابرين، يعني الصابر هو الذي ينجح. إذن المفتاح الأول بالنسبة لهذا البلاء، كيف ننجح من هذا البلاء إذا كان حتمي وشامل ومجهول العلة، كيف ننجح؟ الصبر. القرآن يقول لك اصبر، لأن الصبر هو العنوان الرئيسي في قضية النجاح في هذه الدورة التي يعيشها الإنسان في من بدايتها إلى نهايتها. حينئذ نأتي بعد أن عرفنا هذه في هذه المقدمة الشروط الثلاثة أو العناصر الثلاثة في قضية البلاء، فلنأتي إلى قضية البلاء. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قضية أن الله سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة، قال لنبلوهم، يعني هاي الأرض زيناها، الزينة هي من التزين، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه الأشياء الجميلة، كل شيء جميل فيها، هذا الله عز وجل جعله جميل. لماذا يا ربي جعلته جميلا؟ قال نريد نبتليكم، نريد نبلوكم، لنبلوكم حتى نشوف من منكم أعماله حسنة، من منكم أعماله غير حسنة. لهذا خلينا زينة، إذا لم تكن زينة في الحياة الدنيا كل إحنا ناجحين بالنتيجة، فكيف نبتلى؟ نبتلى بالزينة، الشهوات، الأموال، الأولاد، حب الظهور مثلا، هاي الأمور التي يحبها الإنسان في الحياة الدنيا يبتلى بها هذا الإنسان حتى يبين هذا الإنسان في هذا مع هؤلاء أو مع هؤلاء. البلاء له أنواع، قلنا بأنه شامل فيشمل الإنسان المؤمن وغير المؤمن. واحدة من أسباب البلاء أو من فوائد البلاء، من أنواع البلاء عفوا، تجد بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن حتى يجازيه، حتى يعطيه أجرا، لأنه ربما صدر منه ذنب معين. صحيفتك طيبة، صحيفتك جيدة، بس أنت عندك شوية، أكو عندك ذنوب، عندك كذا، الله سبحانه وتعالى يقول لك فلان أنت ما تستاهل تروح هناك ونعذبك بالبرزخ، ما ما تستاهل أنت تروح مثلا إلى الآخرة ونكتب على جبينك من عتقاء الرحمن نطلعك من النار. فأريد أنا أحبك لأنك أنت قلبك طيب، أنت طيب، أريد أنه تصل إلى الجنة بسهولة، أبتليك في الحياة الدنيا أكفر عنك هذه السيئات. هذه بعكس الظالم وبعكس الكافر وبعكس الفاسق. الفاسق يبتلى والكافر يبتلى والظالم يبتلى، ولكن يبتليه لأن عنده حسنات. شوف القضية بالعكس، يقول له فلان أنت كلك أسود، أنت قلبك أسود، لسانك أسود، عينك كلك أسود، أنت ما تنفع، أنت من أهل النار، بس مع الأسف أكو عندك حسنات. شنو اللي أسوي؟ أنا أبتليك في الدنيا حتى أو أعطيك شيء في الدنيا، أجازيك في الدنيا على هذه الحسنات حتى تأتي وليس لك حسنة تطالبني بها يوم القيامة أو بأجرها، لأن الله لا يظلم، ما يظلم لواحد. ومن هذا الباب ما روي في الرواية أن موسى أن رجلا كان عابدا في زمن نبي الله موسى في مكان ما، وكان في تلك القرية يحكمها واحد ظالم يأخذ الأموال يعتدي على الضعفاء، رجل ظالم. فصدف أن مات هذا العابد الزاهد المنقطع وهذا العابد وهذا الظالم في يوم واحد، اثنيناتهم ماتوا في يوم واحد، هم من منطقة واحدة. فعلم الناس أن فلان العابد مات وأن ذاك الإنسان همين مات، فذهبت الناس لذاك الظالم ووقفوا معه شيعوه. يقول فعطلت الأسواق 3 أيام مع التشيع والبكاء وكذا على ذاك الظالم، وبقي العابد في داره لم يلتفت إليه أحد. يقول وبعد 3 أيام جاء موسى عليه السلام فوجد العابد في الدار لم يغسل لم يدفن لم يشيع. يقول ثم نظر فوجد دودة الأرض أكلت من خده، الخد ما أكلت دودة الأرض. الرواية تقول فضج موسى لربه قال ربي عبدك فلان، هذا طيب أخلاقه طيبة، رجل زاهد عابد، هذا يموت فلم يعتني به أحد وتسلط عليه دابة الأرض أو دودة الأرض، أو ذاك الظالم تصنع له هذا التشيع وهذه المكافأة وهذا البكاء وتعطل الأسواق، المفروض بالعكس اللي يصير. قال فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يا موسى عبدي هذا أذنب ذنبا، ونفس هذا الذنب هو حسنة ذاك الإنسان الظالم، فهذا عاقبت على هذه السيئة، ابتليته بأنه لم يشيع وتسلط عليه دابة الأرض أو دودة الأرض، وذاك كافأته لأنه نفسه نا سيئة بالنسبة للعابد، بالنسبة للظالم حسنة. شنية؟ قال له هذا عبدي في يوم من الأيام احتاج أمرا، فذهب لذاك الظالم وقال له أنا جايك أطلب منك أن تقضي لي تمشي لهاي القضية. يقول فذاك الظالم لما رآه قال هذا فلان العابد، هذا فلان الزاهد جاينا اليوم يريد مثلا نمشي له القضية الفلانية، ثم كتب له كتاب قال قضوها له فورا، لا تخلونه بعد يروح ويجي يومية، الآن تقضى حاجة هذا الإنسان العابد الزاهد اللي إجا يطلب هذه الحاجة مني. يقول فقضيت له الحاجة، فذاك بالنسبة لذاك الظالم حسنة صارت إلى باعتبار قضى حاجة هذا الإنسان لعبادته. التفت، أو هذا العابد ذهب سأل غيري ولم يسألني وإنما سأل عدوي، وأنا ما مقصر وياك، عمرك كله أنا حميتك أنا كسيتك أنا أطعمتك أنا أعطيتك عافية أعطيتك قدرة انطيتك عقل انطيتك كل هاي الأمور، فلماذا تركتني وذهبت تسأل عدوي؟ يقول له فهذا ذنب بالنسبة لهذا الإنسان العابد، فسلطت عليه دودة الأرض تأكل من خده حتى يخرج من الدنيا وليس في عنقه أو في صحيفته سيئة، أو ذاك يخرج من الدنيا وليس في صحيفته حسنة واحدة. يا سبحان الله، هي نفس القضية. إذن أحيانا تكون القضية بهذا القبيل، أن الإنسان يبتلى لأن عنده ذنب، الله عز وجل يكفر عنه هذا الذنب لأنه يحبه فيبتليه لهذه الخصلة. مرة نوع آخر من هذه المسائل الأخرى أو من هذه الأنواع الأخرى، لا، يبتليه حتى ينبهه، يريد يقول له ترى فلان أنت شوية هالأيام جاي ما تراجع نفسك، ما تحاسب نفسك، مو أنت المفروض يوميا تحاسب نفسك، مو أنت المفروض تراقب نفسك، مو أنت يوميا المفروض مثلا الشاطر نفسك، لماذا لم تحاسب، لماذا لم تراقب، لماذا لم ليش تارك نفسك وأنت تعرف أنه في يوم من الأيام ستقف وتحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فلما هذا الإهمال، ليش هامل نفسك؟ هذا الإهمال سبب لك تعدي في بعض الموارد، صرت شوية تمد يدك إلى أموال الأيتام، صرت مثلا تنظر نظرة الحرام. فأنت إنسان مؤمن، أنا أريد أنبهك دير بالك، فأبتليك، حينما أبتليك سترجع إلي. فعلا الإنسان حينما يبتلى يرجع إلى الساحة المقدسة، إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع هذا الإنسان بعد هذا البلاء يرجع. ومن هذا القبيل ما روي بأن هذه القضية أحيانا تكون حتى في ترك الأولى بالنسبة للأنبياء، أن الإنسان أحيانا يصدر منه بعض الأعمال المفروض ما تصدر من عنده باعتبار مكانته الدينية، كالعالم مثلا أو كالإنسان المتعلم. مثلا أنت لما تشوف لك عالم على سبيل المثال معروف في المنطقة ويسير مثلا بنطلون وقميص على سبيل المثال، تقدر تقول ليش هذا، هو ما مسوي شيء حرام، بس هذا بالنسبة صدر هذا الفعل منه لا يجوز، لا يجوز أخلاقا مو شرعا، شرعا ما مسوي شيء. لهذا أنت تجي تقولهم اليوم شفت عجبا، شفت فلان من الناس بهذا اللباس، أو تلقاه مثلا يأكل طعام في الشارع، يقف في الشارع أمام المارة ويأكل، تقول هذا إنسان محترم إلى مكانته، المفروض يأخذ طعامه في مكان آخر ويأكل. هذا يسمونه ترك أولى، يعني هو لم يكن ذنبا وإنما هو المفروض لا يصدر منه. هذا أحيانا هو هذا هم علي أكو قضية ابتلاء وتنبيه لهذا الإنسان، أن الله عز وجل ينبه هذا الإنسان إلى هذه القضية. من هذا القبيل ما روي في قضية يعقوب عليه السلام، هسه بناء على صحة هذه الرواية تقول إن الابتلاء الذي نزل بيعقوب وأن يوسف عليه السلام كان غيب عن أبيه وبكى عليه وحزن عليه يعقوب، كان بسبب قضية أن يوم من الأيام يعقوب كان يأكل طعام وكانوا أولاده وعائلته مجتمعين في مكان واحد وكان جائع في الخارج، فناداهم أنه أنا جائع، فما أعطوه شيئا من طعامهم لأن هم مطين واحد اثنين ثلاثة مثلا، مو معقولة أنا كل ما يخلون طعام أمامي يجي واحد أنطي، أنا مرد أكل، وعيالي أحيانا أولى، عائلتي أولى من غيرهم. فهذا السائل الذي أتاك في هذا الوقت يا يعقوب كان فعلا صادق، فعلا جائع، والرواية تقول إذا صدق السائل هلك المسؤول. إذا مرات لكثرة الذي يأتي عليك ويطرق هذه القضية، أنا محتاج، أنا كذا، أنا كذا، اتمل أنت، تظل ما تصدق الناس. أحيانا من ضمن ذول اللي يجون فد واحد فعلا صادق مؤمن متدين على كل، أوصله الحال إلى ما، إلى السؤال، فسألك ويرجو منك المساعدة على سبيل المثال، فإذا لم تعطه ينزل البلاء. لهذا يقول إذا صدق السائل هلك المسؤول. فمن هذا الباب لأنه لم يعطي قال لأنه يا يعقوب هذه العائلة المتفقة التي تأكل يقع بينها خصومة وتنتهي بغياب أحد أفراد هذه العائلة مما يسبب لك حزنا. لهذا يقول إني وإن إني أعلم من الله ما لا تعلمون. شنو فسروها؟ يقولون كان يقول بأنه أعلم إذا زال البلاء رجع يوسف. فما دام أن يوسف غائب يعني أنا مبتلى، أنا في هذه القضية، هاي قضية التنبيه، هذه ربما تستمر وربما تكون طويلة، ربما تكون في لحظة من اللحظات كالعثرة أو كضياع شيء ما أو حاجة ثمينة تروح من إيدك، هذا من باب التأديب أو التنبيه حتى تعود لهذه الحالة الإيمانية المجتمعية العامة. بعد الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس لقضية مهمة جدا، لأن البلاء يجذب لهذا الإنسان الخير، لأن إذا كان عدة ذنوب ذهبت ذنوبه. إذا كانت لهذا، شنو بالرواية، شنو الوارد عندنا بالرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام دعي إلى طعام، واحد من أصحابه دعاه إلى طعام، يقول وإذا بالبيضة ما استقرت على الحائط. الحائط قد يكون 30 سنتيمتر 25 سنتيمتر يمكن أن تستقر عليه البيضة. البيضة سقطت، سقطت على وتد كان في الجدار، وما انكسرت وما سقطت إلى الأرض، وإنما استقرت على الوتد. هي هناك ما استقرت، استقرت على الوتد. يقول فتعجب النبي صلى الله عليه وآله، الرجل همين هذا إجا أخذ البيضة وراد يمشي، شاف النبي واللي ويا أصحابه متعجبين لهذا المنظر، التفت للنبي قال أو عجبت يا رسول الله؟ قال النبي بلى، أنا متعجب من هذا الشيء، بس المفروض تبقى فوق هذه البيضة أو تسقط مثلا على الوتد تنكسر، أو تسقط إلى الأرض، أما تستقر على الوتد ولم تنكسر هذا الشيء عجيب. فقال يا رسول الله وحياتك يا رسول الله، أول الذي بعثك، هو يقسم على كل حال، أني ما رزعت بشيء في حياتي قط حتى في كسر البيضة. شوفوا هذا الإنسان يقول يا رسول الله أنا ما عندي، لا عندي واحد مريض، لا عندي حيوان ميت، لا عندي واحد مثلا مريض من عائل، أبدا أبدا أنا ما عندي شيء، ما رزعت بشيء قط، لم يصبني شيء قط في حياتي. فبعض الناس لما يشوفون واحد أموره هكذا متفقة متسقة تمشي مستمرة، يقول لك هنيا لفلان أموره زينة وضعيته جيدة مثلا. هذا أحيانا حتى إحنا لما نشوف أمورنا أحيانا مهيئة احذر، لأنك قد تكون في حالة الاستدراج. مرات الإنسان يستدرج، يستدرج بماذا؟ أنه أموره تكون جيدة وحدة وراء الأخرى وراء الأخرى، وهو في بلاء وهو لا يعلم، حتى يستدرج لما هو أكبر من هذا. لهذا يقول فالنبي أراد أن يدفع ما كان في عقول هؤلاء، لأن هذا الإنسان حتى على مقدار يعني لم يرزق بكسر بيضة، هذا قد يكون له كرامة عند الله عز وجل. بعض الناس هالشكل يفسره، فالنبي أراد أن يدفع هذا اللي ربما يعلق في أذهان بعض الناس، فقال قوموا ما نأكل بهذا البيت، بيت ليس فيه بلاء لا خير فيه. البيت اللي ما فيه بلاء ما بي خير. ثم قام النبي، هو النبي صلى الله عليه وآله، بيت لا بلاء فيه لا خير فيه، قوموا ما نأكل طعاما. وقام النبي صلى الله عليه وآله وخرج هو وأصحابه، لأنه ما يمكن بيت لا يكون فيه بلاء وفيه خير، لأن البلاء يكون على قدر هذا الإنسان، إيمانه عمله طاعته لله عز وجل. لهذا نجد نوع ثالث من أنواع البلاء، الله عز وجل يبتلي بعض الأنبياء بعض الأولياء، ذولا مو لذنوب كانت منهم ولا لتنبيههم، وإنما يبتلي ينزل عليهم هذا البلاء من أجل أن يرفع درجتهم، يرفع الدرجة. الدرجة مهما كان نبيا صديقا واصل إلى مراحل عليا، فلما يبتلى سيصل إلى مراحل أخرى. لهذا قال أشد الناس بلاء في الرواية الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل. فالأمثل يعني اللي يأتي من بعدهم في الإيمان أشد الناس بلاء هؤلاء الأنبياء، ثم بعدهم الأوصياء، ثم الأمثل في الإيمان يعني الأعلى فالأعلى في درجات الإيمان. يبتلى هذا الإنسان، ومن هنا وجدنا أن البلاء صب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى آله أيضا صب البلاء، صب حتى قال ما أوذي نبي كما أوذيت. يقول أنا أذيتي أكثر من جميع الأنبياء، والأنبياء قطعوا بالمناشير وقتلوا وصنع ما صنع. النبي يقول لا، أنا بلائي أكثر من جميع الأنبياء وأهل بيته كذلك. هذا اللي يخلي النبي صلى الله عليه وآله يبكي، يقول ينظر إلى فاطمة، إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فيبكي. قال له يا رسول الله لما تبكي؟ يقول أبكي لما سيجري عليكم من بعدي، من بعدي مصائب راح تجيكم كالجبال، فأبكي لما يجري عليكم من بعدي. وهذا فعلا اللي جرى من يوم غمضت عين النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بين مقتول وبين مصلوب وبين مهاجر وبين، إلى أن وصلت القضية إلى يوم عاشوراء. مو بس يوم عاشوراء، بنات رسول الله بعد عاشوراء تسبى من بلد إلى بلد، وتأتي زينب عليها السلام إلى مدينة الكوفة. شوفوا البلاء، شوفوا البلاء، شوفوا درجات البلاء ودرجات الصبر كيف استقبلته زينب عليها السلام. تدخل إلى الكوفة، وكان قد أخبرها أمير المؤمنين لما ضرب في ليلة 20، قالت أبا حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحببت أن أسمع الحديث منك. ماذا قال لها؟ قال بني الحديث كما أم أيمن حدثتها عن النبي، قال لها الحديث كما حدثتك أم أيمن، بس أزيد عليه فقرة، لم تقلها لك أم أيمن، وكأنك ونساء أهل بيتك في هذه المدينة تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبرا اصبروا يا زينب، فوالله ما أحد في تلك الفترة موالي لله عز وجل، مطيع لله عز وجل، إلا أنتم ومن أحبكم ومن شايعكم، فاصبروا يا أهل البيت، اصبري يا زينب. ويؤتى بزينب عليها السلام، والصورة بذهنها راح تجي تدخل للكوفة، النساء اللي كانن في خدمتها اليوم يتفرجن عليها، هاي زينب العظيمة بهذه الحالة، الله، ومن خلفها لفيف من الأرامل والأيتام، والإمام زين العابدين أمامهم مقيد، وجابوهم فعلا أدخلوهم إلى الكوفة. وبدأ ابن زياد بشماتته، كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك، وبدأ يتكلم بهذا الكلام. قالت شوفوا شوفوا رؤيتها لهذه المصيبة، قالت ما رأيت إلا جميلة، أولئك قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا لمضاجعهم، وستجمع بهم فتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. وكنت أمك ابن مرجان تكلم بنت فاطمة الزهراء شلون؟ لهذا ما قالت يا ابن زياد، هنا قالت يا ابن مرجان، بعد قليل راح تقول ابن زياد لما أراد أن يقتل الإمام زين العابدين، واستشاط غيظا لقولها فأراد أن يقتل الإمام، قالت يا ابن زياد إذا عزمت على قتله فاقتلني قبله، لأن لو تستخدموا يا نفس الأسلوب راح أيضا يتنفرز أكثر، ربما يقتل الإمام عليه السلام. فهدأت هذه البليغة المتربية في بيت أمير المؤمنين. وبعد ذلك يقول أدخلوهم إلى الكوفة والناس تنظر إليهم والأطفال يلوذ بعضهم ببعضا، ويأتي هؤلاء ينظرون يتفرجون على بنات رسول الله. وأما زينب لما حدث بينها وبين ابن زياد ذلك الكلام، خرجت إلى خربة حددوها لهم إلى جانب القصر، وصارت تبكي على ما رأته من ذلك الطاغية المتجبر. إخويا ذبيت نعل الغرب قوة، ولخويا قوة يا أنا لحقت أياك على ريحة الخوة، خويا نشوف أياك عفتن بدار شلوة، بديرة غرب ما هي مروة. وكان إذا جن الليل على بنات رسول الله يشكين ما رأينه، كأني بها يا أخويا عقب الخدر يا حسين تقبايا يا السبايا ولا عند الشام ندخل، ولو احنا بنات النبي المرسل من وقفة الديوان نخجل. كم ديوان وقفت فيه زينبها اليوم في الكوفة وغدا في الشام؟ الله يا زينب يا والله وماضن ماضن ماضن قلبه بفاضل تبدل، يسمعني بالحادي اتوسل وقل لا يا آل هذا الدرب من ديال، إش عجب ما لف والسيف من سل يا وما أظن قلبه بفاضي يا التبع يا الدواء يا وقد جرت عليها وهي في خربة الكوفة أحداث منها، قالت لا تدخل علينا امرأة إلا أن تكون مسبية، ما يصير تدخل علينا امرأة حرة وتجي تسألنا، أريد وحدة أكون شايفة السبي. يقولون بينما هن كذلك في خربة الكوفة إذ أقبلت امرأة دخلت عليهن وكانت أم ولد وكانت تحمل طعاما. من هاي المرأة؟ جلست إلى جانب زينب، قال سيدتي أنا شريكتكم في العزاء، من أنت؟ قال سيدتي أنا طوعة التي آوت مسلم ابن عقيل وبات عندي مسلما. لما سمعت حميدة أقبلت إليها، عم يا طوع احكي لي حاله من طاح يا التدنى، والله عم يا طوع احكي لي حاله يا من طاح يا التدنى، ولغسله وعن القاع شاله. ها بعد هذا شنو اللي صار عند الحوراء زينب؟ أقبلت العشائر، قالوا لا نترك نساءنا تبقى في السبا، لا بد أن نستخرجها من السبي. حينئذ أقبلوا بنو أسد ونادوا بالنساء، وين الأسديات؟ نحن بني عمومتها جئنا لاستنقاذها من السبي.
وإجوا بني جبيلة وإجوا الكندة وأقبلوا أيضا مذحج وغيرهم من النساء التي كن مع الحوراء زينب. لما عشير الصيح باسم المرأة، المرأة تنظر إلى زينب ودموعها تجري. زينب تقول: أخي قومي لبني عمومتك.
خلص أنتوا دوركم للكوفة انتهى، بعدين هاي القضايا علينا احنا للشام نروح، أنتوا هنا ارجعوا إلى بيوتكم جزاكم الله خيرا.
المرأة تنظر إليها تقول: سيدتي أنا كيف أترككم في السبي وأخرج؟
لا طاقة لي، شلون أتركك سيدتي زينب؟ زينب تقول: لا أخي أخرجي، اذهبي إلى دارك، روحي إلى بيتك.
ولما لم يبق مع نساء أهل البيت أحد، حينئذ التفت بعض الأطفال إلى عمتهم: عم زينب ما لنا من عشيرة، أما لنا من أحد ينادي بنا ويستخرجنا من السبي؟ ولكلمة إن لها وليان جو ولصحايا وبسمها وطلعوا يا حيف زينب ما احضروها من يوم للطاغي خذوا او تسمع باذنها شتم ابوها اي والله، وتسمع باذنها الشايا يا تمبوها. سيدتي زينب أنا لكم العشيرة وأنتم في بلاد بعيدة غريبة، أعداؤكم فيها كثر، وإذا بالأطفال يلوذون بها، هذا يقول عم وين عمي، وذاك يقول فارقني ابن أمي، لما لم يأتوا إلينا يخلصونا من السبي؟ تقل أخويا يزود لوعت ويزيد، واني عليلك من يدير العلي.
ويقول: وأبتاه أين عشيرتي؟ فرج عنا يا الله، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، يسر أمورهم أجمعين، شافي وعافي مرضى المؤمنين لا سيما المنظورين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبحاجة مقضية، وإلى أموات الجالسين والسامعين والمؤسسين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.